السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا وألف مليون مرحب بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، وحشتوني، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دايما وما يحرمناش من بعض، ويجمعنا دايما على الطاعة، ويجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين واجمعنا وإياكم على الخير. بندعو كما تعودنا لمرضى المسلمين، بندعو لوالدي وأخت هدى المصري، الحاجة سعاد عاصي، الدكتور سامر يوسف، مهندس إيهاب يوسف، الأستاذ رباع صقر، الحاج الأستاذ هاني صلاح، الأستاذ ياسر الهواري، الأستاذ نزيه اليافي من لبنان، والأستاذ أحمد إبراهيم، والحاج خيرات، والحاج صباح سيد حنفي، والأستاذ علي بكري علي، والدة الأستاذ عصام حجازي، والأخت مروة سلطان، والدة الأستاذ أحمد الزايد، والدة الأستاذ سليمان محمد، والأستاذ محمود الهواري ووالدته، والأخت زبيدة، والأستاذ رياض، والأخت فاطمة حسن، والدة الأستاذ محمد شحاتة، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، بندعو لوالدتي رحمة الله رحمة واسعة، والأخت منال خضر زوجة الداعية الدكتور فتح الحسيني في إيطاليا، والأستاذ محمد عبد الله مالك، والشيخ زكريا محمد عبد السلام، والأخت هبة الله أنور، والأستاذ محمود عصام، والأخت نظام فخري الجهري. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل حفرة من حفر النيران. اللهم اسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آمين. طبعا في خضم الحياة وفي خضم الأحداث السريعة اللي بتجري في دنيا الناس، مش عايزين ننسى الدعاء لإخواننا في المسجد الأقصى، وإخواننا في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي كل مكان. عايزين ندعو لكل المسلمين، ويعني نخلي الدعاء كده لكل المسلمين، ربنا يكرمنا وناخد أجرهم جميعا لما ندعي لهم. حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. تخيل حضرتك لما تقول: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، كل مؤمن وكل مسلم يكتب لك حسنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير دائما. الحاجة الثانية، أنا طبعا في قمة سعادتي وما زالت السعادة ونشوة السعادة بهذه الحملة تغمر قلبي بفضل الله سبحانه وتعالى، حملة مقاطعة التبرج، وللمرة الثالثة والأخيرة بوجه إخواني وأخواتي لسماع درس أختاه وقفة مع النفس، والكتاب الصغير برضو بنفس العنوان أختاه وقفة مع النفس. وزي ما قلت لكم الموضوع وقف لله سبحانه وتعالى، ما فيهوش أي شيء من أنواع التجارة، موجود على موقع إسلام وي، تخشوا إن شاء الله تلاقوا الدرس موجود، حملوه ووزعوه كده من خلال الإيميلات إذا كان ينفع، أو من خلال سيديهات أي حاجة على إخوانكم وحبيبكم، لعل وعسى ربنا يجعل كل ده في ميزان حسناتكم، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وبمناسبة الحملة ما انساش طبعا باب الوفاء، طبعا باب يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ما انساش أشكر أخويا وحبيبي الأستاذ عصام حجازي، وأخويا وحبيبي الأستاذ محمد المشد على متابعة الحملة ونشرها على القناة، ربنا يجعلها في ميزان حسناتهم. وطبعا ما ننساش توجيهات أخويا وحبيبي محمد المدني، يعني ربنا يكرمه رب الزعيم الكبير، يعني ربنا يكرمه رب العالمين. فبقول يا أخوانا عايزين الحملة نفعلها أكتر وأكتر، وأنا عايز أقول إن يعني مش عايز أقول آخر معاد إن أتكلم عن الحملة النهاردة، لكن عايز أقول إن إحنا هنبتدي بقى إيه يعني نشوف حملة جديدة كده نتكلم عنها إن شاء الله عشان الأيام الجميلة المقبلة اللي جاية ديت، وبعد كده إن شاء الله في حملة تانية هنتناولها. لكن هم أكبر حملتين أنا عايز أخذهم في حياتي كلها من الآن وحتى ألقى الله سبحانه وتعالى، هي حملة عن الحجاب وحملة عن الصلاة. الحقيقة يا جماعة دول الحملتين اللي أنا يعني أو أكتر حاجتين أنا بتبناهم في حياتي الدعوية من يوم ما ربنا أكرمني ورزقني بنعمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وده شرف وقدر والله الواحد ما يستحقه، لكن فضل ربنا سبحانه وتعالى وكان فضل الله عليك كبيرة. يعني إني مركز على الحاجتين دولت، مش معنى كده يعني بأهمل باقي الجوانب، لكن أكتر حاجتين بحتاج أركز عليهم حجاب المرأة المسلمة وان المسلمين كلهم بيصلوا عشان عايزين ننقذ الناس كلها من النار، وعايزين ربنا يجمعنا بكل المسلمين في جنة الرحيم الغفار سبحانه وتعالى. الحملة اللي احنا عايزين نتكلم عنها ان شاء الله ابتداء من النهاردة والمدة كام يوم كده لحد يوم لحد ليلة العيد ان شاء الله، هنتكلم عن حملة اسمها حملة خير ايام الدنيا، خير ايام الدنيا هنتكلم فيها. الحملة دي بندعو المسلمين في كل اقطار الارض لان هم يكثروا من الصيام، وطبعا ما شاء الله 9 ايام دولت فيهم ما شاء الله صيام يوم عرفة، وصيام يوم عرفة كما قال النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يحتسب النبي صلى الله عليه وسلم ان المولى عز وجل يغفر به ذنب سنتين او ذنب عامين، عام مقبل وعام مضى، يعني السنة اللي فات والسنة اللي جاية يتغفر ذنب المسلم في سنتين كاملين بالصيام يوم بفضل الله سبحانه وتعالى. اظن ما حدش يفرط ابدا. طبعا الايام دي قال عنها صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري، ما من ايام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي الأيام العشر اللي هي العشر من ذي الحجة، طبعا باستثناء يوم العيد اللي يوم العيد ما فيهوش صيام يعني. تمام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا استثناء واحد بس، إلا رجل خرج بنفسه وماله ليجاهد يعني، فلم يرجع من ذلك بشيء، ما رجعش بحاجة خالص لا بنفسه ولا بماله، ده بس اللي ممكن يكون أحسن من هذا العمل. فطبعا أيام عظيمة جدا، هي خير أيام الدنيا فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه البزار بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أظن الكلام واضح جدا وقاطع جدا، مش محتاج بقى تأويلات ولا أن احنا نقعد نبحث فيه، لا، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام على وجه الأرض. طبعا بعض العلماء لما قعدوا يفاضلوا، يا جماعة الخير ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير، قعدوا يفاضلوا يا ترى أول 10 أيام في ذي الحجة أفضل ولا آخر 10 أيام في رمضان؟ فالإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة فصل في هذه المسألة فصل جميل جدا جدا ورائع جدا. قال إيه؟ قال إن الأيام أيام العشر ذي الحجة نهارها أفضل من نهار، خد بالك بقى، من نهار العشر الأواخر من رمضان. أما ليل العشر الأواخر من رمضان أفضل من العشر الأوائل من ذي الحجة، لأن ليلها في ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، وبذلك يعني يتفق المعنى وبفضل الله سبحانه وتعالى وتجتمع النصوص. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. فعايزين يا جماعة الخير إن احنا نجتهد في العشر الأوائل من ذي الحجة اللي المفروض أظن هتبدأ أظن يوم الأربعاء ميدان، صح كده؟ تقريبا يوم الأربعاء، يوم الأربعاء إن شاء الله هنبتدي إن احنا نجتهد إن شاء الله صيام نوافل قيام ليل، واخد بالك. طبعا في حديث ورد والحديث ده لا يصح طبعا، مخصوص بليلتي العيد، ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى، إنه من أحيا ليلتي العيد أو ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. طبعا ده رواه بس المخربش زي ما بيقولوا يعني، حديث طبعا لا يصح وليس له أي أصل يعني. تمام. انما ورد طبعا عن بعض الصحابه الحديث او الكلام في ان يستحب قيام الليل في العشر ايام من ذي الحجه، 10 ليالي بتاعتهم يعني، لان قيام الليل يستحب طول السنه، يستحب طول السنه ولا نخص به ليلتي العيد، يعني ما نخصش ليله العيد بالقيام، انما نطلق بقى القيام في سائر ايام العام. ربنا يرزقنا واياكم لذه القيام ولذه الصيام. عايزين نكثر يا جماعه من الصيام، من القيام، من ذكر الله سبحانه وتعالى. كان سيدنا ابو هريره وعبد الله بن عمر كما اورد ذلك البخاري كان بيخرجوا الى الاسواق في العشر الاول من ذي الحجه وكانوا يهللوا ويكبروا، فيهلل المسلمون ويكبروا لتهليل وتكبير ابي هريره وعبد الله ابن عمر. عايزين نكتر من ذكر المولى عز وجل، عايزين نكتر من قراءة القرآن. ايه رأيكم ما نتعاون من دلوقتي ونخليها ان شاء الله ختمة قرآن كاملة من اول يوم من ذي الحجة لحد يوم 9، في 9 ايام دول بفضل الله سبحانه وتعالى، وممكن نبدأ قبلها بيوم ما فيش مشكلة، بحيث يبقى في 10 ايام نختم لو كل يوم 3 اجزاء، وسهلة جدا والله العظيم. لو مثلا بعد الفجر، بعد الفجر جزء ان شاء الله، بعد العصر جزء، بعد العشاء، بعد العشاء جزء، يبقى 3 اجزاء مفرقة مش هتتعب فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. هيبقى 3 اجزاء في اليوم، يعني 10 اجزاء، يعني 30 في 10 ايام يبقى 30 جزء. يبقى احنا كده ختمنا ختمة قرآن، صمنا 9 ايام فيها يوم عرفة يتغفر لك بها ذنب سنتين، ذكرنا المولى عز وجل وهللنا وكبرنا المولى عز وجل، كبرنا المولى عز وجل، بنقول لا اله الا الله الله اكبر، ونذكر بقى الاذكار بقى الذكر الوارد طبعا في العشر ديت، ونحاول بقدر امكان ربنا يبارك فيك رب العالمين. اللي هيضحي يمسك عن شعره واظفاره، يعني لا ما يقصش ظوافره ولا يحلق شعره العشر ايام من اول دخول اول يوم ذي الحجه، لا يحلق شعره ولا يقص ظوافره لحد ما ربنا يكرمه ان شاء الله ويضحي في يوم العيد. ربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص ويتقبل منا ومنكم. وطبعا زي ما قلنا يا جماعة عايزين برضو صلة الرحم والإنفاق والصدقة، لأن لو قضينا بقى العشر أيام دولت أو التسع أيام دولت ما بين صلاة وقيام ليل وذكر المولى عز وجل وقراية قرآن، يبقى كده الفقير إن شاء الله هياكل جاتوه، يعني مش هيلاقي حاجة ياكلها خالص. لا ده إحنا عايزين نقول لنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد عملا صالحا معينا، يعني ما قالش في العشر الاوائل من ذي الحجه لازم تصوموا او لازم تقوموا. ما ممكن واحد يقول والله انا ماليش في الصيام، الصيام النوافل انا اضعف عن ذلك، انا يا دوب بصوم فريضه رمضان بالعافيه. خلاص نقول له طب كتر من القيام. طب واحد تاني ماليش في القيام وليه في الصيام يصوم. واحد تاني ملوش لا في القيام ولا في الصيام، هو يا دوب بيقضي الفرائض وبس، لكن عنده قدره على الانفاق، يجيب الفقراء ويطعم وما شاء الله وينفق عليهم ويجيب لهم لبس العيد لاولادهم. ربنا يكرمكم، الخير واسع وربنا يكرمنا ويكرمكم ويرزقنا ياكل اخلاص على قد ما نقدر، نكتر من انواع الخير عشان ربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. تعالوا نبدا لقاء النهارده مع علامات الساعه الصغرى ومع رحله الى الدار الاخره، لكن كما وعدنا اخواتنا الفاضلات ان احنا نذكر مجموعه من الاسامي في اول كل حلقه من باب تشجيعهم ان شاء الله على الحجاب بفضل الله. الاسبوع ده او الفتره فات جالنا من ضمن الاوراق مريم عاطف 8 سنوات ما شاء الله، منى محمد حسن، ايمان مصطفى، نوره فتحي علي واختها شيماء ونجلاء من المنيا، داليا علاء، رانيا احمد سيد، جيهان السيد غريب، ايه الحبشي 10 سنين، لمياء من قوس، ام محمد وعلي يوسف، الحاجه وجيهه 57 سنه ما شاء الله، الاخت غاده محمود، ام رؤى، منه الله 10 سنين، ندى وعنود وندى بدر وفاطمة ودعاء النجار وشيماء وهدية جمعة وأم شريف وشيماء عيسى 10 سنين، شيماء جابر وريم مصطفى 12 سنة وأماني علاء الدين نصر 10 سنين وأم علي من الأردن وأم يحيى وأم آدم كفاح وحبيبة سعيد 7 سنين ما شاء الله 7 سنين لابسة حجاب، إيناس هشام وهند محمود عزو ونجوى ابراهيم من اسوان وصفاء جمعه وام مريم من 53 سنه ما شاء الله وانوار التميمي من الخليل ربنا يحفظهم وتسليم من الاردن وام شهد وام جمال وام محمد وياسمين ماجد 10 سنين وايمان طه احمد وايمان قطناني ويسرى يوسف ومروه من الشرقيه وايناس محمد من الخصوص ورانيا من القاهره ودينا عاطف وايه يحيى ومريم يوسف وام محمد ومروه فتحي وريهام واسماء وصفاء مصطفى في الثانويه العامه وسماح وشيماء وايمان ورغد من فلسطين وام اسلام وام مازن ورينادة محي الدين وشيماء من القاهره وفاطمه واميره عباده وساميه وايمان حمدي والاخت ابرار وداليا ونور وام عبد الله ونهى حلبي وكريمه محمود ووفاء الحلواني ومها العمري وميرفت السيلاوي وشيرين واعتماد وريهام محروس وربا عبد العال وام هشام وعبير كمال من الاردن ونوف عبد الله 10 سنين وهنوف وساره عبد الله 12 سنه وام خلود وايمان محمود صالح وهند محمد وعلا بنت سلمى ونهى سالم وايناس وعلا حموي وصحر عبد الغني خليل وام حبيبه من دير مواسل منيا ودعاء ابو بكر وابتسام من السعوديه وحنان حمزه وحبيبه ايمن جابر 11 سنه ومنى زمقان وريم سيد 10 سنين وأمان السيد عبد الحافظ وأم سارة وكريم المنوفية وحنان حمزة وإمام من سوريا وإسراء عبد الباسط. على فكرة أحيانا بيحصل معايا بس لاحظتها الآن، يعني إن في بعض الأسماء بس دي قليلة جدا بتتكرر، بس هي إحنا ما بنقصدش نكررها، إن هي بتيجي هي بتبعت أكتر من رسالة فسامحونا يعني. وإسراء عبد الباسط واعتماد محمد ونسرين ونورهان محمود وأفنان من جنوب السعودية او افنان الجنوب من السعوديه وام سامر من سوريا ومنى ابراهيم عرفه شربين المنصوره وحبيبه خليل من طنطا ايمان علي وابنتها مريم ودينا من اليمن معلش اصل لازق الكلمه في بعضها دينا من اليمن وشيماء مسعد ومريم طه الرياطي من الاردن وياسمين ماجد ما شاء الله 10 سنين وام مجد من سوريا ونورهان عبد القادر 12 سنه ومنى حلاوه ومحمد رانيا وليلى شافعي وانجي محمد اخر خلاص نهى ضياء ومنى احمد وشروق هي مكتوبه شرق محمود صالح بس هي ممكن تكون شروق محمود صالح واسماء العسوي وزينب احمد جمعه وام محمد من سوهاج وخديجه اسماعيل وامين عاطف وفاطمه وخنساء ومنا مجبدي محمد، ممكن تكون محمدي والله أعلم، وهالة الشحات من الشرقية، ودعاء من مصر. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. وأنا وعدي أمام الله سبحانه وتعالى أن أنا أكمل قراءة الأسماء بتاعتكم إن شاء الله في الحلقات القادمة، كل حلقة كده ناخد مجموعة من الأسماء. ربنا يا رب يبارك فيكم ويثبت أخواتنا على الحجاب، ونسعيد جدا ان الحمد لله الاعداد كل ما عماله بتكتر، والخير موجود في المسلمين الى يوم القيامه. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. تعالوا نكمل علامات الساعه الصغرى في عجاله سريعه كده، وسامحونا كان لازم المقدمه عن الحديث عن العشر الايام من ذي الحجه، لان ما ينفعش ان هم يعدوا كده، يعني ده خير ايام الدنيا وافضل ايام الدنيا. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. تعالوا نشوف من علامات الساعه الصغرى، احنا ذكرنا يا جماعه 12 علامه، تعالوا نشوف العلامه رقم 13. علامه رقم 13 شرب الخمور واستحلالها. خدوا بالكم من حاجه في العلامات يا جماعه، مش لازم تكون علامات الساعه الصغرى، مش لازم تكون حاجات وحشه، في حاجات وحشه وفي حاجات كويسه، وفي حاجات من المعاصي وفي حاجات من تخض، وفي واخد بالك، يعني مش لازم تكون كلها حاجات وحشه. طبعا الحاجه اللي جايه دي حاجه وحشه مش كويسه، شرب الخمور واستحلال شرب الخمور، ده من علامات الساعه الصغرى. ايه الدليل على كده؟ حديث النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، من اشراط الساعه ذكر بعض الاشياء ومنها ويشرب الخمر. يبقى من أشراط الساعة أن يشرب الخمر، يعني من علامات الساعة أن الخمر تشرب، واخد بال حضرتك. طيب الحديث الثاني في البخاري اللي احنا قلناه قبل كده في تحريم الغناء، لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون، يستحل يعني الشيء ده محرم وهو بيستحل وبيتحايل على شرع ربنا سبحانه وتعالى، يستحلون الحرى يعني الزنا، والحرير يعني لبس الحرير للرجال، والخمر يعني شرب الخمور، والمعازف يعني المزيكا. خد بالك بقى حديث عجيب جدا يوضح لك المسألة ويخليك تحس قد ايه النبي كأنه كان ينظر الى الأمة الآن من وراء زجاج شفاف. اسمع لكلام حبيبك بعد ما تصلى عليه. حديث رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، خد بالك بقى، لتستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها اياه. النبي بيقول ان في طائفه من امتي من المسلمين هيستحلوا الخمر، بس هيستحلوا ازاي يا جماعه؟ هيسموه باسم تاني خالص، اسم غير الاسم بتاعهم، علشان يعني يسهلوا المساله بالنسبه للناس، فيحسوا ان المساله ما فيهاش لا ذنب ولا حاجه، لا ده الموضوع جميل قوي. يسموا الخمر ايه؟ مشروبات روحيه، ويسكي، شمبانيا، كين عبد العال بطل الابطال. حضرتك طبعا ممكن يكون يعني ممكن يكون الاجيال اللي موجوده دلوقتي ما حضروش الاعلان ده، كان اعلان زمان خالص كانوا بيعملوا بقى الكينه، ويجيب لك واحد واخد بالك اسمه عبد العال ويقول كتفوني، ويروحوا مكتفينه بالحبال، وبعدين بقى يحاول يفك نفسه ما بتفكش، واخد بالك، وقال ايه اول ما يشربوا الكينه بس ومايل ايه خلاص انا عبد العال بطل الابطال، وتسقيف عمال تشجيع عمال حاجات كده، وروح فكك الحبال بايه بالكينه دي، فيخلي الشاب اللي قاعد قدامه يقول اه ايوه انا عايز ابقى قوي زي ده. طب ايه سر قوته؟ يقول لك كينه عبد العال، البركه في عبد العال، يقوم جايب كينه يروح شارب فيسكر عياذا بالله، فيستحل الخمر ويسمي الخمر باسم غير اسمها الحقيقي، هي اسمها الحقيقي خمر، فنسميها ويسكي، شمبانيا، وايت اند بلاك، ولا بلاك اند وايت، ومش عارف ايه، يعني كلام كبير يا مدري، حاجات كده اسماء معينه يسموها بحيث ايه؟ بحيث يبقى اسم خفيف عليك قوي، يعني تخيل حضرتك بدل ما يقول لك دي ده كاس خمره من اللي ربنا حرمه، انما لما يقول لك ايه؟ ده كاس ويسكي بس عشان تنعنش، واخد بالك؟ او ده شمبانيا، شمبانيا ده حاجه كده جميله خفيفه عشان بس تخيل ان يصل عياذا بالله التجرؤ على انتهاك محارم الله، والله حاجه يا جماعه فوق الخيال. ان يحكي لي واحد الراجل دوت كان مدير فندق من الفنادق التي كانت تقدم الخمر، وربنا تاب عليه والحمد لله واكرمه وتركه لله سبحانه وتعالى، راجل مدير فندق، انت عارف بقى يعني ايه عشان تبقى سفراجي في فندق، شوف بتعمل بقى وصايه ومش عارف ايه وامضى من اثنين موظفين واخد بالك وحاجات كده وضمانات ووصايه الدنيا عشان تتعين سفراجي في فندق. فتخيل حضرتك واحد وصل لمرتبه انه يبقى مدير فندق، فندق ايه؟ فايف ستارز واخد بالك؟ فبيقدم الخمور، فهو لما عرف حكم هذه المساله فترك هذا العمل ابتغاء مرضات الله، ربنا اخلف عليه بان نفس الشخص بفضل الله سبحانه وتعالى يكون مدير فندق من اكبر الفنادق الموجوده في السعوديه بفضل الله سبحانه وتعالى، وفين؟ وفي المدينه المنوره، واخد بالك؟ وقدام الحرم النبوي على صاحبه افضل الصلاه والسلام. فبيقول لي حاجه بقى الغريبه، بيقول لي ان كان ايام ما كان شغال في الفندق بقى اللي كان بيقدم فيه الخمور والشمبانيا الحاديات، ان رجل ثري جدا جدا، رجل ثري عربي، دخل الفندق فطلب منهم ان هم يقفلوا الفوهة بتاعت البانيو اللي بتسرب المية ويملولوا البانيو كله عياذا بالله خمر علشان ينام في الخمر ده وينقع جسمه في الخمر. قالوا ده ممكن يتكلف حوالي من 20-30 ألف جنيه. قال يتكلف 50 ألف جنيه. انا عايز انقع جسمي في الخمر، عايز جسمي يبقى ريحته خمر. ربنا يعافينا وعافيكم. شوف السفاهة توصل لدرجة ايه، ان واحد ينقع جسمه في شوية خمرة بخمسين الف جنيه ولا بثلاثين الف جنيه، وفي فقراء المسلمين النهاردة مش لاقيين اللقمة ياكلوها. يعني لبعض البرامج التي تعرض على الفضائيات بنشوف يا جماعة الخير، ربنا يا رب يبارك فيكم ويحنن قلوب الناس الاغنياء، يعني ان تلاقي ناس عايشين في عشوائيات والله الذي لا اله غيره. حنفية يا جماعة عمومية، حنفية عمومية بتخدم حي كامل، الناس بيحكوا بيقولوا والله بنقف طوابير علشان بس يبقى لين نشوف دورنا كده في المية، هنجيب مية امتى عشان نشرب، مش عشان سامحني مش عشان يغتسلوا ولا عشان يتوضوا ولا عشان يغسلوا ولا عشان يعملوا. حنفية عمومية للمنطقة كلها كاملة. ولا تتخيل حضرتك طبعا طبعا خناقات ومشاكل وضرب وقتل وحاجات ومشاكل بتحصل بسبب ان الناس مش عارفة تعيش في المكان دوت. النور بيجي لهم ساعتين ثلاثة وتقطع بقية اليوم، وخبال حضرتك الصرف الصحي ما فيش صرف صحي، بيرموا جنب البيوت اعزكم الله القمامة جنب البيت. سبحان الله، تخيل لما واحد ينقع جسمه في 50 ألف جنيه ولا في 30 ألف جنيه، وناس زي كده مش لاقيين. يعني هو لو ربنا يكرمه ويقوم مثلا جايب ناس بتوع العشوائيات دولت مثلا ويقوم مثلا بني لهم مثلا حتة بيت بسيط كده ويدي لكل أسرة، والله العظيم هيرضوا، هيبقوا مبسوطين جدا في مكان كده نضيف شوية، يدي لكل أسرة غرفة نضيفة كده بصالة حمام فقط، هيبقوا مبسوطين وهيدعوا له العمر كله وهيبقى أنقذ أسرة كاملة من الفقر. أنا عايز أقدم دعوة يا إخواني، والله ربنا يبارك فيكم، إحنا مش وظيفتنا في القنوات إن إحنا فقط نقدم فقط علم أو بعض المعلومات أو نحن نقدم حلقات، احنا عايزين برضو يعني المسلمين يتكتفوا ويتعاونوا ويتأذروا ان هم يشيلوا بعض. يا جماعة الخير احنا كدعاء ما نقدرش ان احنا ننفق على الناس، يعني بعض الناس بيزعلوا بيتوسموا الخير في الداعية ده ان هو مدام بيطلع على التلفزيون يبقى اكيد ده قاعد بقى على ايه، على يعني على خميرة دولارات، واخد بال حضرتك، هم فاكرين ان احنا يعني كل دعاء اغنياء. فيجي يجي لك واحد من دول عايز منك 20-30 ألف جنيه، فلما تقول له يا اخي انا هجيب لك مني 20-30 ألف جنيه، فيرد رد طبيعي يقول لك امال انت بتطلع الفضائيات ليه؟ طب وانا عشان اطلع الفضائيات ادي درس وابلغ دعوه ربنا لازم يكون معايا 3/4 مليار جنيه علشان كل اللي يجي لي اقول له ده خد 30 وخد 20 وخد. فيا جماعه الخير ربنا يبارك فيكم، لازم نفهم مسائل صح. الدعاء في مساله اخذ الاموال او اعطاء الاموال في حرج شديد جدا عليهم، لا بناخد فلوس من حد عشان نوزعها ولا بنعطي حد فلوس، لان الامور دي تعرضنا احنا لمشاكل واخدين بالكم. فالقصد ان احنا بندعو الاغنياء الدال على الخير كفاعله، بندعو اغنياء الامه اغنياء المسلمين، ربنا يا رب يبارك فيهم ويبارك في ثرواتهم واموالهم يا رب، ويبارك في اولادهم ويحفظهم من كل سوء يا رب العالمين. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والله الذي لا اله غيره. لو ان واحد غني سن سنه حسنه، وانا بدعو كل اغنياء العالم مش اغنياء مصر بس، لو سن سنه حسنه كل واحد يعني ربنا يكرمه، مجموعه من الناس الاغنياء اللي عندهم فائض مال عظيم جدا وكبير جدا، يعني سبحان الله، يعني انا اعرف ان بعض الاغنياء يا جماعه الخير والله بنتكلم بصراحه، احيانا في بعض المناسبات اللي بيعملوها ما بينهم وبين بعض، في عيد ميلاد في عيد جواز وحاجه كده، ممكن تلاقي واحد جايب هديه للتاني تتعدى ال 100 ألف وال 200 ألف، لكم ان تتخيلوا هذا، سبحان الله. طب ما بال 100 ألف وال 200 ألف ربنا يكرمك، زي ما طلعت هديه لفلان بي وفلان مش عارف ايه وصاحبك وصديقك وقريبك، طب ما ب 200 ألف ربنا يكرمك حته بيت صغير كده في اي حته شعبيه حتى مش مشكله، هم الناس دي مش هيدققوا معاك، مش عايزين يعني عماره في مصر الجديده، هم عايزين في اي مكان يتستروا، واخد بالك، وتعمل عماره وتخلي المهندس يصممها لك على اساس ان كل شقه فيه اوضه وصاله ومطبخ صغير وحمام صغير، ويدي كل اسره عقد تمليك للشقه ديت، والله هيدعوا لك العمر كله، هتبقى انقذت اسره من الضياع. ربنا يا رب يبارك فيك، والله العظيم نتمنى ان يعني ان ناس يظهر لنا رسائل كده، ان واحد هيتبرع بعماره بالمنظر دوت لاسره فقيره، والعشوائيات كتيره جدا، وتقدروا تروحوا تسالوا بقى في مباني محافظه كل مدينه، محافظه القاهره مبنى، محافظه القاهره مبنى، محافظه المنصوره كفر الشيخ اسكندريه اي حته، واسالوهم بقى عن اماكن العشوائيات، وروحوا بنفسكم وشوفوا العيشة اللا آدمية، عيشة والله الذي لا إله غيره، أماكن انت تأبى وتأنف ان انت تربي فيها فراخ مش تعايش فيها بني آدمين، يعني النظر الرحيم ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. تعال نرجع لموضوعنا من علامات الساعة الصغرى. وسامحوني والله العظيم هذا الكلام اقسم بالله مش على هامش الموضوع, مش بقى انت بتتكلم على علامات الساعة الصغرى, ايه اللي دخلك في الموضوع ده؟ والله يا جماعه ان فعلا الحاد ديت عندي اهم من توصيل علامات الساعة الصغرى. انا هوصلك علامة الساعة الصغرى هتبقى عرفتها, لكن انا لما بكلمك في موضوع زي كده يبقى انت ربنا يكرمك عرفت قد ايه ان انت ممكن تعمل, بنفتح لك ابواب خير, لان ياما ناس بينضحك عليها وبتصرف مبالغ. طب تخيل واحد حبيبي انا اعرفه كويس جدا والله بيقول لي ايه, بيقول لي في مره من مرات ماشي في احد الشوارع في القاهره لقيت مسجد ضخم قوي, هذا المسجد ملوش مئذنه, فصعب عليا ليه ملوش مئذنه, فدخل لقى المقاول قاعد قال له انت عاملين المسجد ده من غير مئذنه ليه؟ قال له الفلوس قصرت وما قدرناش نعمل مئذنه. قال له تكلف كام؟ قال له تكلف 85, الكلام ده من حوالي 7 سنين, 85,000 جنيه. قال له طيب ادي شيك ب 85,000 جنيه, روح يا سيدي اعمل مأذنة للمسجد عشان الناس تسمع الاذان وتسمع. قال له حاضر. الراجل خد الفلوس وجزاه الله خيرا والله ما قصر, يعني دكن عليهم ما ماتش لا مأذنة ولا غيره. الثاني عدى على نفس المكان بعد حوالي 6 شهور فما لهاش مأذنة, فراح دخل عليهم فقال له حضرتك مش واخد فلوس مني عشان المأذنة؟ قال له لا فلوس ولا غير فلوس, وانسى الفلوس ده خالص واعتبر نفسك ما دفعتش حاجه, ولو قربت من هنا هتضرب برصاص والله باللفظ كده. قال له لو قربت منها هتضرب برصاص, وكان فلوس المسجد. فلما جه بيشتكي لي قلت له انت غلطان. قال لي ليه؟ قلت له اسال الاول انت بال 85,000 جنيه دي حبيب قلبي ربنا يكرمك بدل ما كنت هتعمل مئذنه, ما هو كده كده الصوت واصل, هم يعني لو ما عملوش مئذنه الدنيا مش هتخرب, هيقدر يعمل حته عمود كده بسيط خالص تمام ويعلق على راس العمود ده, حتى عمود خشب تمام, ويعلق على راس العمود ده الميكروفون وانتهت المشكله والحمد لله الصوت موصل الدنيا كلها. انما انت بال 85,000 جنيه ده كنت تقدر تبني مسجد, بيت صغير زاويه, بيت لربنا سبحانه وتعالى, بيت الله عز وجل, مسجد يعني تبني بيت, واخد بال حضرتك, تبني مسجد بال 85,000 جنيه ديت وتخلي الناس يصلوا فيه وبقى في ميزان حسناتك, او كنت تجيب شقتين ثلاثه من الشقق البسيطه الرخيصه تمام وتسكن فيها الاسر الغلابه ديت. هي دي المساله. في ناس كثيره فيهم خير والله العظيم والناس كلها فيهم خير, لكن محتاجين حد يواجههم. تعال نرجع للعلامات الساعه الصغرى. العلامة رقم 13 شرب الخمور واستحلال الخمور. اسمع الحديث المرعب ده, حديث فعلا مرعب والله يا جماعة. اسمع لكلام حبيبي صلى الله عليه وسلم, حديث رواه الترمذي وابن ماجة بسند صحيح, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر وسكر. خدوا بالكوا بقى, خدوا بالكوا يا شباب اللي بعض الشباب ممكن يكونوا وقعوا في الخمور والمشاكل دي كلها. من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 يوما. 40 يوم ما يتقبليش صلاة, 5 فروض في 40 يوم ب200 فرض, عشان شربة خمر عياذا بالله شوية خمر صغيرة يشربهم شاب ما يتقبلوش صلاة 40 يوم. اي نعم. فان تاب فان مات, انه عسى بيقول ايه, فان مات يعني لو مات قبل ما يتوب دخل النار, لان الخمر ام الكبائر خدوا بالكم. فإن تاب تاب الله عليه, وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 يوما, فإن مات دخل النار, فإن تاب تاب الله عليه. خد بالك الكلام ده كله النبي بيكرره 3 مرات ليه؟ علشان تاخد بالك الموضوع خطير. لو تاب تاب ربنا يتوب عليه, ما تابش لم تقبل له صلاة 40 يوما ويخش النار. خد بالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الاخر ايه, فان مات دخل النار, وان تاب تاب الله عليه, فان عاد لو عاد شرب خمر مره تانية كان حقا على الله, ده في المره الثالثه بقى قال ايه, كان حقا على الله ان يسقيه من ردغه الخبال. فقالوا يا رسول الله وما ردغه الخبال؟ قال عصاره اهل النار. ربنا يعافينا وعافيكم. اهل النار بيعذبوا فالعصاره دي نازله من جسمهم, فالراجل ده يشرب عصارة أهل النار اللي نزل من جسمهم لأنه شرب الخمر واستحل الخمر ولم يتب من شرب الخمر. أما من تاب فيعني خلاص بقى, إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تحضرنا هنا قصتين صغيرين قوي بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قصة الأولية كان غلام صغير كان عبدا رقيقا عند سيده, وكان سيده كان رجل شارب خمر بقى وكان أحواله يعني بعيد عن ربنا تماما, وكان كل يوم يجمع أصحابه بقى وشلة الأنس ويقعدوا يشربوا الخمر عياذا بالله. في يوم من الأيام سيده ده راح طلب منه قال له يا غلام خد 4 دراهم وروح هات لنا بقى كده إيه شوية فاكهة كده يعني لزوم القعدة بقى نقعد بقى نشرب خمر وناخد ناكل فاكهة. قال له حاضر. خد 4 دراهم وبعدين ماشي, فهو في السكة راح يجيب الفاكهة لقى الرجل العالم العابد منصور ابن عمار, منصور ابن عمار. فلقى منصور بن عمار واقف والناس مجتمع حواليه ومعاه واحد فقير كده، فبيقول من يدفع لهذا الرجل الفقير 4 دراهم سأدعو له ب4 دعوات، اللي هيديله 4 دراهم انا هدعيله 4 دعوات. فالغلام لقى فرصة، منصور بن عمار رجل يعني ما شاء الله يعني هو يحسبوه على خير، ورجل يعني بيظنه او بيحسبه ان هو مستجاب الدعاء، فقال حلو او 4 دراهم مقابل 4 دعوات من منصور بن عمار شيء جميل جدا. فراح مديله 4 دراهم وقال له اديها الفقير. فقال له طب يا غلام عايز 4 دعوات ايه؟ قال له اول دعوه ادعي لي ربنا يخلصني من سيدي شرب خمر وراجل بعيد عن ربنا، فيعني انا مش عايز يعني ابعد عن ربنا. قال له طب حاضر، قام دعاه. قال له الدعاء الثاني، قال له ان ربنا يخلف عليا الدراهم، ما انا هرجع له دلوقتي هتضرب. قال له طيب ربنا يخلف عليك الدراهم. قال له الدعاء الثالث، قال له ربنا يتوب على سيدي. قال له اسال الله ان يتوب على سيدك. قال له الدعاء الرابع، قال له الدعوه الرابعه ان ربنا يغفر لي ولك وللحاضرين ولسيدي. فدعا له. فلما رجع طبعا اتاخر بقى على سيده، بعد ما اتاخر بعد الفتره دي كلها ورجع له كمان لا في فاكهه ولا في اي حاجه. قال له اين الفاكهه؟ قال له والله قابلت الرجل العالم منصور بن عمار فدفعت له 4 دراهم وكده فما جبتش الفاكهه. فقال له قابلت منصور بن عمار؟ قال له ايوه. قال له دعالك 4 دعوات؟ قال له ايوه. قال له ايه هم ال4 دعوات؟ قال له اول دعوه خليته يدعي لي ربنا يخلصني منك. يعني كده جماله ايه؟ جماله وش كده على طول. قال له دعيت ان ربنا يخلصني منك. قال له يا اخي انت حر لوجه الله. قال له الدعوه الثانيه، قال له تعالي ان ربنا يخلف علينا 4 دراهم. قال له ادي 4000 درهم هديه لك. قال له الدعوه الثالثه، قال له ان يتوب الله عليك. قال له تبت الى الله عز وجل. قال له الدعوه الرابعه، قال ان يغفر الله لي ولك ولمنصور بن عمار والجميع الحاضرين. قال اما هذه فليست الي. فلما نام هذا الرجل في هذه الليله جاءه صوت فقال أما إنك قد فعلت ما عليك فقد فعلنا ما علينا، قد غفر الله لك وللغلام ولمنصور بن عمار ولجميع الحاضرين. قصة كانت جميلة جدا ومؤثرة جدا. القصة الثانية أن رجل عابد في يوم من الأيام وهو ماشي يعني دعته امرأة يعني لمسألة ما، فلما دخل فوجئ بأن هي غلقت الأبواب، هي طلبت منه بتستغيثه في مسألة ما، الرجل اتخدع ودخل البيت. فلما دخل قالت له أنا أدعوك لشيء من 3 وإلا أعمل لك بقى فضايح، إما أن تشرب الخمر وإما أن تقتل هذا الغلام وإما أن تفعل الفاحشة معي عياذا بالله. فقال لها مش هعمل حاجة من 3 دول. قالت له خلاص أصرخ وأجمع الناس وأعمل لك فضيحة وأقول إن أنت تهجمت عليا. فلقى نفسه بين يعني نارين هيعمل إيه؟ فما كان منه إلا أنه حال يختار يعني هو في حزبانه هو يعني. فقال أختار أقل حاجة إيه هي؟ الزنا بلاش منه، القتل برضه بلاش منه، خلاص اشرب الخمر. فشرب الخمر ثم قتل الغلام ثم زنى. خد بالك ليه؟ لانه لما شرب الخمر خلاص ذهب عقله فلم يعد يدري باي شيء ففعل كل هذه الموبقات. يبقى دي كانت العلامه رقم 13 من علامات الساعه الصغرى. يعني بنقول يا جماعه الخير ربنا يبارك فيكم يا شباب المسلمين اللي وقعتوا فريسه الخمر بسبب اصدقاء السوء، بنقول يا شباب اللي بيشرب بق خمره لا تقبل له صلاه، ده مش كلامي ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، لا تقبل له صلاه 40 يوما، فان تاب تاب الله عليه، فان عاد كان حقا على الله ان يسقيه من رضغه الخبال. قال وما رضغه الخبال يا رسول الله؟ قال عصاره اهل النار. تعال نشوف العلامه رقم 14. قلنا يا جماعه لما جينا نتكلم عن علامات الساعه الصغرى قلنا العلامات علامات الساعه التي لا يترتب عليها اي عمل ولا احكام شرعيه هنعديها بسرعه مش هنقف معاها كتير. العلامه رقم 14 قتال العجم. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لا تقوم الساعه حتى تقاتلوا خوذة وكرمان من الاعاجم، حمر الوجوه، فطس الانوف، انفه كده زنطوطه، صغار الاعين، الاعين صغار الاعين كان وجوههم المجان المطرقه، تحس كده ان وشه مطبق عامل حاسه حاجه زي كده يعني، واخد بالك نعالهم الشعر. طبعا بعض العلماء صرفوا الحديث ده لحديث الملحمه. فاكرين حضراتكم لما تكلمنا عن الملحمه ان يا جماعه ان حديث النبي سام في العلامه من ضمن العلامات اللي ذكرناها ستصالحون الروم صلحا امنا. خدوا بالكم هنصالح الروم، وده اللي حاصل دلوقتي في تصالح الان بين المسلمين وبين اوروبا وامريكا، هم دول الروم صلحا امنا. فتغزون بلدا من جهه الشرق، يعني ايه البلد ديت؟ بعضهم قال ان هي الصين وبعضهم قال يعني الله اعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، ان هي المواصفات الحقيقه تنطبق عليهم يعني. فقال فتغنمون وتظفرون ثم يأتي رجل نصراني فيرفع الصليب ويقول انتصر الصليب فيقتله المسلم، فيجتمع النصارى في 80 غاية تحت كل راية 12,000 رجل، وتكون الملحمة الكبرى في أرض الشام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده كلام بعض أهل العلم، هذه مسألة والله أعلم. رقم 15 من علامات الساعة الصغرى قتال الترك. الترك مين هم الترك؟ بعض الناس فكر الترك هم تركيا، لا، الترك هم المغول والتتار. الترك هم المغول والتتار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة. برضو حادثة تانية يعني، خد بالك يعني، دي على طريق الزراعة ودي على طريق الصحراوي يعني. والمسلمون طبعا قاتلوا الترك في عصر الصحابة، خدوا بالكم ده من علامات الساعة الصغرى، وحصلت قريبا جدا، حصلت في عصر الصحابة في أول خلافة بني أمية في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه. طبعا حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان بيحذرنا من قتال صنفين من البشر. مين هم يا جماعة؟ الأحباش والترك. قلنا الترك اللي هم مين؟ المغول والتتار. المغول والتتار، المغول والتتار طبعا دول مكانهم حاليا في أماكن بقى شرق أسيا والحاجات دي، تاخد بال حضرتك يعني إيران فما بعدها. فشاف الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود بإسناد الحسن: دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم. لو حضرتك تتأمل قتال الحبشة عنيف جدا، وقتال المغول والتتار عنيف جدا في غاية العنف، خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أن في آخر الزمان مين اللي هيهدم الكعبة؟ رجل من الحبشة برضه اسمه ذو السويقتين. كان النبي عليه بيقول للصحابة ان يهدم الكعبة رجل يقال له ذو السويقتين، خد بالك بقى. فبيقول ايه النبي عليه في رواية تانية؟ يقول ايه: ولكأني انظر اليه الان وهو ينقضها حجرا حجرا. بيقول كأني شايفه دلوقتي قدام عينيا وهو بيهد الكعبة حجر حجر. الكعبة تتهد، في اخر الزمان هتتهد. ليه؟ لان الكعبة تتهد والقرآن سيرفع، لان الناس اللي هيكونوا عايشين في الوقت ده لا يستحقوا وجود الكعبة ولا يستحقوا وجود القرآن، لان مش هيبقى فيهم واحد لا بيصلي ولا بيذكر ربنا ولا بيقرأ قرآن ولا يعرف حتى ان في اله للكون. مش يعني حتى ان بعضهم يقول ايه، يقول سمعت ابائي واجدادي يقولون كلمة عجيبة، يقولون الله الله. وبذلك الرواية جاءت عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله. يعني يوم ما هتقوم الساعة مش هيبقى فيه بني آدم، عشان تعرف قديه ربنا لطيف ورحيم بعباده. إن لا يمكن تقوم الساعة، الساعة الكبرى بقى القيامة، لا يمكن تقوم القيامة على إنسان مؤمن، لأن قيام الساعة شيء مذهل، شيء صعب جدا جدا. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. المسألة صعبة جدا جدا، يعني قيام الساعة دي لا تقوم إلا على شرار، والحديث مسلم عند مسلم أيضا: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. يا رب لا تبلغنا قيام الساعة يا رب العالمين، وقبضنا إليك غير مفتونين. الإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة لما تكلم عن مسألة قتال الترك يا جماعة، فتكلم عن موضوع الترك ده، الترك دول خرجوا كم مرة على المسلمين؟ الإمام القرطبي بيقول هم خرجوا على المسلمين 3 مرات، يعني قتلوا المسلمين 3 مرات. كان اخر مرة هي المرة يا جماعة اللي دخلوا فيها بغداد، خربوا بغداد وقتلوا الخليفة وقتلوا العلماء وقتلوا الامراء والفضلاء والعباد، واوغلوا في البلاد لحد ما دخلوا الشام وملكوا الشام مدة يسيرة، ما عادوش كتير. ثم اوغلوا حتى وصلوا الى بلاد مصر، المغول والتتار وصلوا الى بلاد مصر ودخلوا وافسدوا في مصر ايام افساد، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى مكن منهم الرجل يعني القائد المظفر بفضل الله اللي هو قطز رحمه الله رحمة واسعة، فانتصر عليهم بفضل الله في معركة عين جالوت. طبعا خروج التتار ده هم خرجوا في القرن 7 الهجري، وكان الكلام ده في زمن الامام النووي رحمه الله رحمه واسعة. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى، شوف يا اخي سبحان الله، خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقهوا. ان سبحان الله على قد ما التتار والمغول دول كانوا حاجه يعني ربنا يعافينا فيك، كانوا كابوس كابوس بجد يعني. كان مجرد ان دوله تسمع ان التتار والمغول داخلين عليهم كانت تبقى مصيبه كبيره، لانهم كانوا يقضوا على الاخضر واليابس، كانوا بيدخلوا يعني يخربوا كل شيء، لدرجة ان تخيل خربوا مكتبة، يعني المكتبة بتاعة بغداد دي كان فيها كتب لا تخطر على قلب بشر، كان حاجة تراث اسلامي خطير، لدرجة ان لما رموه في نهر دجلة، نهر دجلة من الحبر انقلب الى اللون الازرق او اللون الاسود، واخد بالك من شدة الحبر اللي عملوا الكتب نفسها جسر في النهر من كثرة الكتب والايه والمخطوطات اللي كانت موجودة في هذه المكتبة. فهؤلاء الناس هم نفسهم التتار والمغول هم نفسهم اسلموا بعد ذلك، بعد كل الخراب اللي عملوه في الدولة الإسلامية وخروجهم 3 مرات على المسلمين، أسلموا بعد ذلك وكونوا دولة إسلامية قوية جدا جدا، كانت من أعظم أسباب الانتصار في فتح القسطنطينية بفضل الله سبحانه وتعالى، إن هم ناس أقوياء جدا جدا وشرسين جدا في قتالهم. ربنا سبحانه وتعالى زي ما كان هم مسلطين على المسلمين، ربنا استخدمهم لنصرة الإسلام والمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. فكان من أعظم الفتوحات اللي تمت في عهدهم فتح القسطنطينية بفضل الله، وده طبعا يعتبر تهيئة لفتح القسطنطينية اللي هو الفتح الكبير الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ظهور الدجال بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى من ضمن علامات الساعة الصغرى العلامة رقم 15 قتال الترك. العلامة رقم 16 نقف معها سن صغيرة، كثرة الزلازل، ده من علامات الساعة الصغرى. أيوة من علامات الساعة الصغرى. إيه الدليل على كده؟ حديثين بعد ما صلى عليه مرتين صلى الله عليه وسلم عن سلمة ابن نفيل قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودار حديث طويل كده وحكاه. كان من ضمن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه أحمد بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبين يدي الساعة موتان شديد، موت شديد جدا، قتل شديد جدا، وبعده سنوات الزلازل. بعد الموتان الشديد ده سنوات، خد بالك مش بقال بقى زلزال ولا اتنين، سنوات الزلازل. حديث تاني عند البخاري لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. الله، ده كأن النبي شايف الواقع اللي احنا عايشينه من وراء زجاج شفاف. لو تفتكروا حضراتكم كان اول زلزال، أسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين من الزلازل والبراكين والمحن والفتن يا رب العالمين، اللهم آمين. لو تفتكروا حضراتكم اللي حضر زلزال سنة 92، أنا أذكر ساعتها كنا بنصلي العصر في المسجد، وسبحان الله يعني يقول يعني لما الأئمة الكبار يقول لك عند المحن تنفسك العزائم، فعلا أصل واحد يقول لك ايه يعني زلزال يجي وانا بصلي واساجد وبين ايدين ربنا واموت وانا ساجد؟ اهو احنا كنا بنصلي ساعتها وكنا في الركوع، الامام بيصلي بينا لصلاه العصر، الله اكبر، نزل ركع، حصل الزلزال. تخيل حضرتك ان الامام اللي بيصلي بينا طلع يجري من فوقنا، يعني تخيل، طبعا مفاجاه لا تخطر على قلب بشر. احنا قلنا في حد بيلعب نطة الانجليزي واحنا بنصلي العصر، خد بالك، فلقينا اللي بينط من فوقينا. طبعا الارض عماله، طبعا كان منظر مفزع جدا، والزلزال الحقيقه كان قوي جدا. ربنا يا رب العالمين يحفظ مصر ويحفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللي حضر الزلزال وشاف منظر الزلزال ورجة الزلزال يعني لا يمكن يتخيل، فعلا حاجه مرعبه، حاجه فعلا مفزعه، خد بال حضرتك. فشوف بقى كتر الزلازل بقى، شوف بقى الزلازل اللي بتحصل في شرق اسيا واللي بتحصل في اليابان واللي حصلت في الصين واللي حصلت في تركيا واللي حصلت في بلاد مصر واللي حصلت في بلاد كتيره جدا، زلازل زلازل زلازل. لو تلاحظ وتدقق النظر في الفتره الاخيره كثره الزلازل بشكل غير عادي، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. الزلازل دي ايه سببها يا جماعه؟ طبعا الجماعه بتوع الجيولوجيا والحاجات ديت بيقولوا ان الزلازل دي كلها بسبب ان طبقات صخريه بتتحرك، فطبقه بتنزل وطبقه مش عارف بتخش ازاي والتانيه بتعمل ازاي، فبيحصل تجويف فبتنزل الارض. يعني الموضوع صح، انا معاك من الناحيه العلميه صح، لكن يا جماعه تعالوا نتكلم صح بقى. هو القشره الصخريه ديت او الصخور ديت بتتحرك بغير اذن الخالق؟ طبعا لا. يبقى اذا تحركت لماذا؟ بسبب كثره الذنوب التي تمارس في هذه البقاع. يعني مش معنى كده، وخد بالك من حاجه بقى، واحيانا تبقى ارض طيبه ويقع فيها زلزال من باب الامتحان والابتلاء، كما حدث الزلزال في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر بن الخطاب. حصل زلزال في عهد عمر بن الخطاب، وقال عمر مغضب، خرج مغضبا وقال والله لو حدث هذا مره اخرى لا اساكنكم في هذه الارض ابدا، لا يمكن اعيش معكم في ارض يكون فيها زلازل، لان كلها بسبب يعني سخط الله وعقاب المولى عز وجل. ان شاء الله نكمل علامات الساعه الصغرى، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. جزاكم الله خيرا لحسن الاستماع، صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. حي الأخت فاطمة وأم علاء وأم عمرو وأم علا بتقول لي دعينا بالثبات على نقاب ربنا يثبتكم رب العالمين. ورسالتين بسرعة كده في عجالة. الأخت رمزية من الرياض والأخت هاجر من سوريا بيقولوا طمنا على حبيبة بنتك. الحمد لله رب العالمين بخير الحمد لله. ادعوا لها طبعا برضو، لأن طبعا الحادث ساب أثر جامد في رجليها، فدعوا لها بقى ربنا سبحانه وتعالى يذهب هذا الأثر من رجليها. وأبو بكر بيقول لي شفاء ربنا يشفيك، وندعو لشيماء بتيسير ولادتها. والحقيقة رسالة عجيبة جدا أخت بعتها بتقول إلى أبي الشيخ محمود المصري، لك عندي بشرتين وطلب، ده لسه وصل دلوقتي حالا. أما البشرتين فرأيت رؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمام الناس أنك من أهل الجنة يا رب، إحنا وأنتوا جميعا مسلمين يا رب. والبشرة الثانية ما اكتملتش الرسالة، فقالت تبعتي رسالة يمكن تكون يعني بعتي كملي الرسالة يمكن تكون البشرة الثانية أن ربنا يكرمني بسبعين واحدة من حور العين، يبقى عادي تبقى حلاوة يعني. ربنا يكرمك يا رب العالمين ويبارك فيك. تعالوا نشوف نكمل مع بعض علامات الساعة الصغرى بعد ما صلى حبيبك صلى الله عليه وسلم. رقم 17 أخوي وحبيبي أختي الفاضلة، قبض العلم وكثرة الجهل. ياه ده من علامات الساعة الصغرى، من علامات الساعة الصغرى. إيه الدليل على كده؟ قول حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. يا الله، ينزل فيها إيه؟ الجهل ويرفع فيها العلم. طيب تعالوا نشوف حديث ثاني في البخاري برضو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، أن يرفع العلم ويثبت الجهل. طيب قبض العلم ده هيكون ازاي؟ هل واحد عالم ربنا هينزع العلم من صدره ولا ايه اللي يحصل؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم، ان قبض العلم يا جماعه مش ان ربنا يقبض العلم من صدر العلماء، لا، انما يقبض العلم بقبض العلماء نفسهم. ولذلك تلاحظوا في الفتره الاخيره كم كبير جدا جدا من علمائنا الافاضل الاجلاء، ده لدرجه ان فتره يسيره جدا حدث فعلا نكبه كبيره ويعني وابتلاء شديد جدا للامه الاسلاميه، ان في وقت قصير جدا يموت الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه، الشيخ ابن باز الله يرحمه، الشيخ الالباني الله يرحمه، وعدد كبير جدا من علماء الأمة الأفاضل الأجلاء اللي ما يتعوضوش، اللي فعلا ما يتعوضوش، جيل فريد جدا جدا في هذا الوقت. يعني ربنا يا رب يرحمهم رحمة واسعة ويجازيهم عنا كل خير يا رب العالمين. فالشاهد في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه المشكلة، إن احنا عايشين في زمن صعب قوي. كنت عند دكتور قريب فبدردش معاه، هو راجل دكتور، مش دكتور في الدين، هو راجل دكتور في الطب يعني، راجل فاضل من خيرة الناس اللي انا بحبهم في الله يعني والله. فبيقول لي يا شيخ محمود انا بفتح القنوات الفضائية بسمع حاجات فعلا يعني تشيب، حاجات تشيب. شباب ربنا يا رب يبارك في جميع رب العالمين لسه يعني بيحبوا في ألف بها علم، يدوب قراره كتاب وحفظ له جزء قرآن وخلاص، ولقى المسألة سلكة والدنيا خلاص ما بقاش فيها دلوقتي، ما بقاش فيه مرجعية بقى دلوقتي، خلاص المسألة بقت هايصة دلوقتي، بقت هايصة بجد، كل اللي عايز يقول اللي عايز يقول ولا رقيب عليه، ما فيش مشكلة خلاص. ولو حبيت النهاردة يعني احنا وصلنا لمرحلة خطيرة جدا، في ان انت النهاردة لو لقيت حد بيقول كلام غلط لو حبيت تصلح له الكلام دوت أصبحت أنت من أعداء أعداء هذا الرجل، يشهر بيك ويشتم فيك ويسفه ويفضل يقول عليك كلام، يعني حاجات مما اضطر بسببه، وطبعا ده مش عذر، اضطر بسببه عدد كبير جدا من علماء الأمة اللي ما يتكلموش. أنا هنعمل إيه؟ هو دلوقتي شاب طالع قال تخاريف على فضائيه، جرد أن أنا أوجهه يسب ويشتم ويفعل ويروح يطلع إشاعات على الشيخ ويروح يتكلم عنه كلام في منتهى البذاءة، طب الراجل يعمل ايه؟ هو يعني هيفضل بقى ده يعاديه وده يعاديه وده يعاديه وده يشتم فيه وده يسب فيه، فيقوم رايح دماغه ساكت. احنا وصلنا للمرحلة دي، وصلنا، لأن مش بتكلم عن حاجة من الخيال، لا بتكلم عن واقع، واقع احنا عايشين. ان تلاقي النهارده خلاص ما بقاش فيه، يعني النهارده كثره القنوات الفضائيه، ربنا يا رب يبارك. لكن مع كثره القنوات هذه ليست ظاهره صحيه زي ما الناس بتظن، لا، لان هي كانت تكفينا قناتين او ثلاثه بالكثير قوي، كانت تكفي ان كل دعاه وعلماء الامه بفضل الله ان هم يجتمعوا وينسقوا ويظبطوا المساله ويوصلوا العلم والدنيا كلها هتنتفع. انما لما يكون النهارده 20-25 قناه مثلا فضائيه اسلاميه مثلا، او قناه بتقدم دروس اسلام، طب ما هو محتاج انه يملى القناه بتاعته كم كبير من العلماء لا يقل بحال من الاحوال عن 50 عالم او داعيه لكل قناه. طيب هيجيب منين؟ عد غنماتك يا جحا، هو مفيش. خد بالك الناس اللي هم اهل العلم المدققين، الناس اللي تقدر تاخد منهم كلمه وتثق في علمهم وتحس ان الراجل ده راجل فاهم، مش مساله بقى راجل مذاكر كويس، لا، راجل فاهم، راجل دارس وفاهم في نفس الوقت، وعارف واقع الامه، وعارف بيتكلم في النصوص دي ويلقيها على الارض الواقع ازاي، هتلاقيهم يعني يعدوا على الاصابع، يعدوا على الاصابع. يعني ان انت عشان تقول بصراحه الناس الثقات اللي انا بسمع منهم سين وعين وصاد وجيم ودال بس واقفل. طيب ما هو الخمسه دولت مش هقدر احطهم في 20 قناه، لا طبعا، ده هو كل واحد منهم كفايه عليه قناه وبالكتير قوي قوي ممكن يبقى درس في قناه تانية وخلاص. طب وبعدين وبقيه القنوات حط بقى اي حاجه، اي حاجه بقى، فيقوم قايل اي كلام، فيبتدي يحصل عند الناس شوشره، الناس تقول طب انا اصدق مين، دوت ولا ده؟ ايوه بس انت عارف، انت عارف انت في عندك اصول وعندك قواعد وعندك عندك ناس انت عارف ديانتهم وعارف علمهم من سنوات طويله، مش هتيجي النهارده مثلا تشوف رجل داعيه او عالم موجود على الساحه قبل حتى الفضائيات ب 20-25-30 سنه موجودين، في ناس علماء افاضل ربنا يبارك في اعمارهم وفي علمهم يا رب العالمين موجودين على الساحه الدعويه بقالهم 30 سنه. ما تجيش النهارده داعيه لسه طالع بقاله 6 شهور ويقول كلمه ينقض بها كلام قاله عالم بقاله 30 سنه وتقول طب يا ترى صدق مين؟ لا، يبقى انت في حاجه عندك غلط، يبقى انت الاستقبال عندك فيه مشكله، يبقى انت لازم تظبط المساله. مش معقول انت هتصدق شاب لسه طالع بقاله 6 شهور. وبعدين هي مشكله النهارده عندنا بقت ايه؟ بقت فرقعه اعلاميه. يعني زمان ايام المساجد ربنا يا رب يبارك في ايام المساجد، ايام كانت اجمل ايام حياتنا والله العظيم. ايام المساجد كان يتعرف العالم الحقيقي من العالم المزيف، خلاص رجل قاعد قدام الناس بيعلمهم وجها لوجه، السؤال سين جيم، ناس بتسال وبتعرف وبتختبر وشايفين علمه وشايفين، فبالتالي كل الامور كانت واضحه. الان المساله اختلفت تماما، النهارده المساله اختلفت في ان النهارده العالم او الداعيه اللي كان يعني سبحان الله جيلي والاجيال اللي قبل كلها بقى كلها اجيال البركه دي كلها، كان الناس ديت كان بيطوفوا البلاد كلها يا جماعه عشان طلب العلم، والله الذي لا اله غيره كنا بنموت عشان نجلس تحت رجل عالم من العلماء في عز الحر والموت والزحمه والتعب ومشاوير، يعني مشاوير صعبه جدا جدا وسفر وبلاد، عشان نقعد بس نسمع كلمتين من احد الدعاء او احد العلماء نتعلم منه كلمتين نقدر نوصل من خلالهم العلم بعد كده. ثم بعد ذلك كل دول طافوا البلاد ولفوا الدنيا كلها بعد ما ربنا اكرمهم وتعلموا ولسه بيتعلموا كمان لحد الان. فاهم ازاي؟ يعني انا اذكر كلمه لهذا الشيخ اللي اقول ايه، مش عارف، مش لاقي كلام اقوله بصراحه في حق هذا الرجل، الرجل العلم، الرجل اللي هو بعتبره يعني من خيره علماء مصر والعالم الاسلامي، الدكتور محمد اسماعيل المقدم. هذا الرجل عالم من الاعلام، رغم ذلك هذا الرجل بيعتبر بيقول انا بعتبر نفسي ما زلت حتى الان طويل بعلم، وهو عنده من العلم الله اكبر، ربنا يحفظه ويبارك في عمره رب العالمين، ويعني وهو ذخر عظيم جدا للامه الاسلاميه، يعني ربنا يبارك لنا في عمر هذا الرجل، رجل عالم بجد، خد بالك، يقول انا طويل بعلم. الامام الالباني رحمه الله رحمه واسعه، وهو مين؟ امام اهل السنه، ويعني ورجل يعني المحدث الكبير، الامام العالم الالباني رحمه الله رحمه واسعه، كان في اخر ايامه لما بيسالوه عن العلم وحضرتك العالم الجليل والمحدث، وكان يخرون لا تقول هذا، انا ما زلت طويل بعلم، مش طالب علم، طويل بعلم. النهارده المساله اختلفت يا جماعه، بعد عصر المساجد بقى والاعداد والمشايخ والدعاء والناس المتاثرين التقال، فاهم ازاي؟ دلوقتي كلمتين بيقراهم في كتاب على ايتين على قصتين، طلع فضائيات فضيله الدكتور، هو مش دكتور، فضيلة الدكتور أو فضيلة الشيخ فلان فلاني فرقعة إعلامية حلقة تانية بقى نجم من نجوم. والناس بكل أسف العوام البسطاء اللي إيمانياتهم جميلة يعني اللي كان مشايخنا كان يقول يا رب ارزقنا إيمان العوام، ناس بسطاء وعلى نياتهم وعلى سجيتهم وعلى فطرتهم الجميلة، لكن ما قدروش علميا يفرقوا بين العالم وبين الداعية وبين اللي له عالم وله داعية، فيبتدوا يقولوا دماغنا لفت يا جماعة، فلان كان طالع امبارح في الفضائيات. طب يا جماعة مش كل اللي بيطلع فضائيات عالم، ولا كل اللي بيطلع حتى فضائيات داعية حتى، تمام؟ يقول لك ما انتوا لخبطتونا، طب بتطلعوهم ليه؟ ما احنا ما نطلعش، احنا مالناش دعوة، تمام؟ فيبتدي يحصل عند الناس لخبطة كبيرة جدا، أصدق سين ولا عين ولا صاد؟ أقول لك حاجة بسيطة خالص، أنت عندك أصول وثوابت، وأنت من جواك حاسس إن والله أنا أتلقى العلم أو الكلام ده من سين وعين وصاد بس وخلاص الحمد لله، وأنا يعني أدين الله عز وجل إن فلان درج الأرض ديانته وعلمه فأتلقى عنه خلاص. نيجي مثلا في حاجة مثلا زي الحديث مثلا، نيجي نتكلم نقول طب انت ليه ما بتتاكدش من صحه الحديث من ضعفه، يعني ليه ما طب ما ربنا اكرمك مثلا واحد زي الشيخ الالباني الله يرحمه رحمه الله واسعه، صحيح الجامع وضعيف الجامع والسلسله صحيح السلسله ضعيفه، ويعني ما شاء الله يعني جمع لنا بقى كل الحديث وعرفنا الصحيح من غيره. تقول لي طب ما ممكن يكون في بعض الاحاديث، ما هو ما فيش حد معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انت في النهايه ترضى ديانه هذا الرجل وعلم هذا الرجل، فان اخطا الرجل وانت مقلد فلا تلام، انت تعزو هذه المساله تقول والله شيخ الالباني رحمه الله رحمه الله هو اللي كان صح الحديث ده، انا ما ذكرت شيء من عندي، خلاص الناس تعذرك في هذا الوقت، لكن لازم يكون لك راس ترجع اليه، لازم يكون لك مرجعيه في وقتنا هذا، مثلا لما يكون لك مرجعيه في الحديث زي شيخنا الشيخ ابو اسحاق ربنا يحفظه ويبارك في عمره رب العالمين، حاجه جميله، رجل عالم، رجل عالم جليل، يعني نشيله فوق راسنا فوق راسنا، ونفتخر ان الامه فيها واحد زي الشيخ ابو اسحاق ربنا يحفظه ويبارك في عمره، نفتخر ان الامه فيها واحد زي الشيخ محمد او الدكتور محمد بن اسماعيل المقدم يعني ربنا يحفظه ويبارك في عمره، رجل فخر للامه الاسلاميه. اذا فالمساله بتحتاج ان احنا نقول ايه، لا دول اصول ما تقدرش تختلف. لو النهارده الشيخ ابو اسحاق قال كلمه او الدكتور محمد سليم المقدم قال كلمه، خد بالك، وجي شاب وقال اي كلمه، لا ما تقبلاش منه، تقبلها من العلماء الكبار دولت، خد بالك، هي دي المساله، ان في يا جماعه عندنا اصول بنرجع لها، في اصول، ما نقولش بقى نصدق مين ولا مين، لا، زي النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي قال كده، قال ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم وان يثبت الجهل. النهارده لما فقدنا عالم جليل زي الشيخ الألباني الله يرحمه رحمه واسعه، بالله عليك لحد امتى او بعد كم سنه نقدر نعوض واحد زي الشيخ الألباني رحمه الله رحمه واسعه؟ الحمد لله ربنا كرمنا بالشيخ ابو اسحاق، لكن الشيخ ابو اسحاق نفسه ربنا يحفظه ويبارك في عمره رب العالمين، هو بنفسه يقول لك انا يعني ما فيش حد في الدنيا دي اعظم في عيني من الشيخ الألباني، هو يقدر الشيخ الألباني رحمه الله رحمه واسعة، يعني يقول لك ان ما فيش زيه، انا ما فيش حد في نظري افضل من هذا الرجل، رجل رحمه الله رحمه واسعة. اذا مش من السهل ان احنا نعوض رجل مثل هذا، فهي دي المسألة، ان احنا من علامات الساعة الصغرى رفع العلم او ان يرفع قبض العلم وكثرة الجهل. ربنا يرزقنا وإياكم يا رب العالمين العلم النافع والعمل الصالح. يا جماعة الخير ما فيش اي اضطراب ولا في اي مشكلة ولا في اي بلبلة ولا اي حاجة، كل ما في الامر انت بتدين المولى عز وجل، ان انت خلاص بتسمع الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان اربعة خمسة، الناس زلت الحمد لله بيعرفوك كل حاجة الحمد لله، مش معنى كده بقولك ما اسمعش الباقي، اسمع الباقي واسمع وانتفع بكل الناس، ربنا يا رب يبارك في كل الدعاء، لكن ما تجيش لشاب لسه طالع بقاله خمس ست شهور بيقول كلام ونفس الكلام قاله واحد زي الشيخ ابو اسحاق ربنا يحفظه ويبارك فيه، وتقول انا محتار اصدق مين ولا مين، لا طبعا من غير ما ترجع ولا تسال، طبعا لازم تصدق الشيخ ابو اسحاق، ده من غير كلام ومن غير ما تسال حد ومن غير حتى ما تستفتي قلبك، لا ليه؟ انت راجل عالم، راجل عالم بقاله اكتر من 30 سنه في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، هل يقارن بشاب لسه طالع بقاله 6 شهور يا دوب قرب كلمتين وممكن يكون ليس عنده الاصول ولا الادوات اللي يستخدمها في يعني الدعوه الى الله سبحانه وتعالى؟ طيب رقم 18 اخويا حبيبي من علامات الساعه الصغرى، وهي علامه خطيره جدا جدا جدا، وزي ما قلت لحضرتك نظرا لان الايمان بفضل الله سبحانه وتعالى في احنا طبعا في ايام الفتن، وفي ايام الفتن الايمانيات بتنقص لكن بتزيد بقى دلوقتي الحمد لله مع عوده الصحوه لحديث النبي عليه السلام، حديث رواه مسلم اللي الناس كتير كانت بتخاف منه لكن الحديث ده كان بشره عظيمه للامه لو فهمته. حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدا الاسلام غريبا، خد بالك بقى، وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. بدا الاسلام غريبا ثم مكن الله له، تمام، وأقام النبي دولة للإسلام أعظم دولة في الكون ده كله، ثم يعود غريبا حينما تتخلى الأمة عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن عادت إلى منهج النبي يمكن لها مرة أخرى، وسيعود غريبا ثم يمكن للإسلام. فده من أعظم البشارات التمكين لهذه الأمة الميمونة المباركة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن خد بالك من حاجة بقى، رتم الإيمان، احفظوا من الكلام ده، رتم الإيمان والعودة إلى الواحد الديان سبحانه وتعالى الآن في ارتفاع، في صعود غير عادي، لأن احنا دلوقتي في الفترة اللي هي الإيمانيات والإسلام بيمكن وبيرتفع والحاجة كلها لحد ما يوصل لأعلى درجاته. إمتى؟ في عهد المهدي، زي ما هنسعين بقى للمعمعة ده، احنا هنجي بقى الكلام جميل قوي بقى، هتسعد جدا بقى، واحنا بنتكلم بقى عن علامات الساعة الكبرى بقى، وبنتكلم بقى عن قيام الساعة ويوم القيامة ويحصل ايه والاخبار، موضوع جميل قوي قوي. انا بقول لك هو موضوع العمر، موضوع العمر كله ان احنا نقعد ونتعايش مع رحلة الى الدار الاخر. انت مروح يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كادحا فملاقيه، ففي النهاية وأن إلى ربك المنتهى، فلازم تعد الزاد، ولازم حد يفكرك كل يوم كل يوم أو على الأقل مرة كل أسبوع حد يفكرك بأن في آخرة، في دار آخرة، وإنت مقبل على الله سبحانه وتعالى. شايف الموضوع إن إحنا نفضل في الزياد في الزياد لحد ما نوصل لعهد المهدي، إن خد بالك من حاجة، الأرض تمهد الآن لاستقبال المهدي، واحفظ الكلمة دي، الأرض تمهد. أنا ما بقولش المهدي عليه السلام هيظهر بكرة أو بعده أو بعد ست شهور أو سنة، لكن بقول الكرة الأرضية كما قال الإمام الألباني رحمه الله رحمة الله تعالى، الأرض ستهيأ قبل ظهور المهدي. لأن كان من ضمن الشبه الغريبة اللي أنا بعض الناس قالوا طب إزاي يعني أن المهدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه يصلحه الله عز وجل في ليلة واحدة، وأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ايه يعني هو احسن من النبي؟ خد بالك، هو احسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا مش احسن من النبي. طيب ده النبي قعد يجاهد 23 سنة وما اتملقتش الدنيا عدلا وبتاع كما ملئت ظلما وجورا، يعني ما قدرش ان هو يكون سبب في هداية الكون ده كله. قال لك لا، لان النبي لما ظهر كانت الدنيا كلها على الكفر، اما المهدي لما يظهر هتكون الدنيا كلها تهيأت ان تكون على الخلافة الاسلامية مرة اخرى، والدنيا كلها تكون مهيئة لاستقبال المهدي يعني عليه السلام. شايف الموضوع ان الارض الان كل الايمانات في ارتفاع والاسلام في تمكين و لحد ما نوصل لاعلى درجة بفضل الله يكون وقت ظهور المهدي ثم نزول عيسى عليه السلام، وبعد كده مباشرة بعد موت المهدي وبعد موت عيسى عليه السلام بعد كده يرجع الإيمان ينزل المنحدر بتاعه من قمة الهرم إلى أسفل الهرم لحد ما يبقى مفيش إيمان خالص، فتهدم الكعبة ويرفع القرآن وتقوم الساعة على هؤلاء الشرار. وضحت المسألة عاملة إزاي؟ قال صلى الله عليه وسلم، العلامة رقم 18، أي وهي رفع القرآن من الصدور ومن المصاحف. احفظ الكلمة دي، رفع القرآن من الصدور ومن المصاحف. إيه الدليل؟ خد الدليل بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، ودي آخر علامة نكتفي بها النهاردة. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. إيه يدرس يعني؟ تدي يضمحل يضمحل وينزل ويختفي زي ما بيختفي وشي الثوب. إيه وشي الثوب؟ لما يجيب فانيلا عليها نقوش ورسومات، النقوش والرسومات ديت الفانيلا اتغسلت مره الثانيه الثالثه الرابعه العشره، يبتدي ايه الرسومات دي تبتدي ايه تبهت 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 لحد ما تتمحي الصوره اللي موجوده على التيشيرت او على الفانيلا. طيب فالنبي بيقول يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاه ولا نسك ولا صدقه، ويسرى، اسمع الكلام المرعب، ويسرى على كتاب الله في ليله، ويسرى على كتاب الله في ليله، فلا يبقى في الأرض منه آية. يا رب سلم سلم يا رب،
ليه هيحصل ده؟ لان الناس اللي هيكونوا عايشين في الوقت ده بعد موت المهدي وبعد موت عيسى عليه السلام لا يستحقوا اصلا ان يكون ما بينهم مصحف، يكون ما بينهم كعبة، لان هيرجعوا مرة تانية. لما هنرجع بقى نتكلم عن علامات الساعة الكبرى، هترجع الناس مرة تانية لعبادة الاصنام، ويحطوا الاصنام حوالين الكعبة مرة تانية. حد ممكن يتخيل ده حبايبي؟ حد ممكن يتخيل ان بعد الايمانات الحلوة والصحوة الجميلة ديت، وبعد كده ظهور المهدي ونزول سيدنا عيسى، هل ممكن تتخيل ان بعد كده في اخر الزمان ترجع عبادة الاصنام مرة تانية؟ هترجع عبادة الاصنام. ليه؟ وما ربك بظلام للعبيد لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، هم دول اللي تقوم على الساعة. طيب عبد الله بن مسعود في حديث لكنه موقوف على ابن مسعود، رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح لكنه موقوف، يعني ده من كلام عبد الله بن مسعود، لكن زي ما بيقول العلماء مثله لا حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لينزعن القرآن من بين اظهركم يسرى عليه ليلا فيذهب من اجواف الرجال فلا يبقى في الارض منه شيء. الامام ابن تيمية شيخ الاسلام رحمه الله رحمه الله وسعه بيعلق على حديث النبي عليه السلام، وبيعلق على اثر ابن مسعود كما في مجموع الفتاوى، فبيقول يسرى به يعني بالقرآن في اخر الزمان من المصاحف ومن الصدور، يعني تفتح المصحف تلاقي الصفحة ايه؟ بيضة، مفيش قرآن مكتوب فيه، الله ده كان مطبوع اتمسح، سبحان الله. يسرى به في اخر الزمان من المصاحف ومن الصدور فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف. يا رب سلم سلم. تخيل بقى نعمة القرآن، القرآن اللي ربنا قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، الله أكبر. اللي النبي قال عنه القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. القرآن اللي النبي قال عنه أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. في القرآن اللي النبي قال عنه سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية نافحت يعني دافعت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك الذي بيده الملك. دي الإخوان والأخوات وأهل وأحبابي، اوعوا تنسوا تقرأوا سورة تبارك قبل ما تناموا، مش هكلفكم 3-4 دقايق، لو الواحد مات ينجو من عذاب القبر سورة تبارك. والحديث صحيح سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، المانعة مش المخففة، المانعة من عذاب القبر. الله أكبر. عايزين قد إيه؟ عايزين منح قد إيه أكتر من كده ولا إيه؟ يعني عايزين إيه؟ يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي، اطلع في الجنة وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. عشان كده إحنا قلنا إن حملة خير أيام الدنيا، شاركونا في الحملة دي بالله عليكم يا جماعة، بالله عليكم مش هكلفنا حاجة، صيام، قراءة قرآن، ذكر للمولى عز وجل، تهليل وتكبير، نجتهد في أعمال الخير، في الصدقات، في ربنا يبارك فيكم، صلة الرحم، عايزين نصل الأرحام في هذه الأيام الجميلة المباركة، وإن كانت صلة الأرحام تتأكد في كل الأيام السنة لكن يزداد تأكيد أو يزداد وجوبها في الأيام الجميلة وأيام المباركة وأيام الأعياد وأيام الخير الجميلة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فعايزين نجتهد، ربنا يبارك فيكم، ما تنسوش صيام يوم عرفة، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. حملة خير أيام الدنيا، عايزين كل المسلمين يشاركونا في الحملة، وما ننساش برضو حملة مقاطعة التبرج. ربنا يبارك فيكم رب العالمين. عايزين ندعي كل حلقة كده ان شاء الله لمجموعة كبيرة جدا من اخواتنا، ربنا يبارك فيكم. فضل الحقيقة دقيقتين بالظبط، هدعي فيهم في عجالة سريعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولنا أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. يا رب بارك في علماء المسلمين، يا رب بارك في علماء المسلمين، واحفظهم من كل شر وسوء يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك محبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا منقطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله. عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك. فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ اللهم أعنا على طاعتك في كل وقت وحين. اللهم أعنا يا رب العالمين على صيام وقيام وقراءة القرآن في التسع الأوائل من عشر ذي الحجة. يا رب العالمين ارزقنا صيام يوم عرفة، ارزقنا حجا مبرورا وذنبا مغفورا. رد الحجاج إلينا ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين، واجمعنا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.